نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الحق، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأمرنا بتعظيم الحق والرضوخ للحق والإذعان له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالاستسلام للحق عنوان الإيمان، والرضوخ للحق يدل على سلامة قلب صاحبه. ولكن كثيرًا من الناس كما نشاهد في هذا الزمان إذا عُرِض عليهم الحق لا يتبعونه، وإذا بُسِطَت أدلته لا يتأثرون ولا يرعون عن باطلهم. ولذلك حدث الفساد، واستمرأ كثير من الناس المعاصي. فإذا نصحوا نصيحة في الدين أو بين لهم أمر محرم لم يرجعوا ولم يذعنوا، وبعضهم يجادل بالباطل ليدحض به الحق. والحق قامت به السماوات والأرض، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وليقوم الناس بالحق، وليحكم الحق بين العباد. فوجب علينا معشر المسلمين اتباع الحق والرضوخ له، وأن نضع الحق فوق رؤوسنا. فما الذي يمنع كثيرا من الناس من اتباع الحق؟ وما الذي يصدهم عنه؟ إن لذلك أسبابا كثيرة، ومنها يا عباد الله أن يتعصب الإنسان لشخص معين فيجعل أقواله حجة على الكتاب والسنة، بينما الحقيقة أن الكتاب والسنة هي الحجة على العباد. ولذلك لما جاء رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجادله ويقول له فلان قال وفلان قال، فقال له إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يصدنا اسم ولو كان لمعظم أو كان لشخص جليل القدر عن اتباع الحق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما تقول في النكاح، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل قال فلان كذا، قال فصاحبي وقال جئتنا ببنيات الطريق، أي بعثراته وانحرافاته. ولذلك فإنه لا يحتج بالرجال، إنما يحتج بالحق. والإنسان عليه أن يعرف أهل الحق فيرضخ لقولهم. عباد الله، إن من الناس من يصدهم العالم الفاسق أو العابد الجاهل، وهذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
ولذلك ترى بعض الناس إذا نوقشوا في الربا مثلا يقول لك أفتى الشيخ الفلاني بإباحته، وأن هذه الصورة في التعامل مع البنوك ليست من الربا. وإذا قيل لهم إن الأغاني والموسيقى محرمة في الشرع قالوا إن فلانا الفلاني قد ظهر في برنامج تلفزيوني أو أفتى في الجريدة الفلانية بأن الموسيقى الهادئة حلال وأن الأغاني حلال، فنقول ليست الحجة في قوله. فينبغي أن نعلم أنه يصد الناس، قد يصد الناس عن الدين، يصد الناس عن الدين شيخ ذو غرض وهوى أو رجل جاهل، والناس يحتجون بقوله. وعلى الناس أن يميزوا بين الأشخاص وأن يتعرفوا على صاحب القلب السليم والمنطق السليم في الحق الذي يتبع الدليل ويحتج بالأدلة من الكتاب والسنة ولا يتبع المشتبهات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان؟ إذن يمكن أن ينطلي على الناس أحوال بعض الأشخاص وأن يظنوا فيهم علما أو اتباعا للحق بينما هم أصحاب هوى وأغراب أو أصحاب جهل أو منطق جاهل، يريدون التيسير على الناس بزعمهم وهم يخرجونهم من الدين من الباب الآخر. وكذلك فإن من أسباب رفض الحق تقليد الآباء والأجداد. ولذلك قال الله تعالى عائبا على الكفرة الذين رفضوا اتباع الحق ما هو منطقهم، عاب عليهم منطقهم. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا يظهر في بعض الأشياء المتبعة بين بعض القبائل التي لا يزال يتحاكمون إليها إلى الآن، مثل هذا الحق الذي يزعمونه ويقولون على فلان حق ويعينون عددا معينا من الذبائح يوجبونه عليه، فإن لم يذبحها هجروه وقاطعوه وتركوه، ونحو ذلك من العادات والسلوم المتبعة عند بعض القبائل. فلا شك أن هذه العادات المخالفة للدين أو هذا الحكم الجائر الذي ليس في الكتاب ولا في السنة يحكم به شيخ قبيلتهم مما وجدوا آباءهم عليه، لا شك أنه ضلال مبين. ولذلك قال الكفار وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا هو المستند الشرعي الذي أقاموا عليه عبادتهم، أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين، فتبا لهذه الحجة. وقد يكون رد الحق أيها المسلمون عصبية، يتعصب لقبيلة أو يتعصب لأهله ونحو ذلك. ويظهر هذا في الخلافات الزوجية، فتجد هذا يطلق زوجته عصبية لأن فلانا طلق أخته وهذه أخت فلان ونحو ذلك من الأمور، فيتعصب هذا لأهله وهذا لأهله، وتقع القطيعة بين الناس، ويحدث بسبب ذلك الطلاق ونحوه من المآسي. وبعض الناس يقول لا نتبع فلانا ولا نأخذ بقوله، وإنما نحن على ما عليه جماعتنا وما عليه حزبنا وما عليه عصابتنا وما عليه قبيلتنا وما عليه عائلتنا ونحو ذلك. وهذا يذكرنا بكلام المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل لأبي جهل، يا خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خالي، فما لكم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كافر سيرهان، يعني مستويين، قالوا: منا نبي. قالوا: منا نبي، فمتى ندرك هذه؟ ولا يمكن أن نخرج منا نبي، أن نخرج منا نبيا، فمتى ندرك هذه؟ فهذا من أسباب التي صدت أبا جهل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من أسباب رد الحق ورفضه أن يحكر الحق في جهة معينة أو طائفة معينة، وهذا مثاله ما أخبرنا الله تعالى بقوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وفي آية أخرى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. وكذلك قد يدفع الحق بسبب الحسد، لما عليه صاحب الحق من مكانة بين الناس أو علم ونحو ذلك. فما الذي منع اليهود من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه وحملاني دونه. قالت: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، خرجا في أول النهار مبكرين، فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، في غاية التعب. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ خرج لرؤية هذا الذي يقول إنه نبي قدم من مكة، يقول: أهو هو؟ المكتوب عندنا صفته في التوراة، أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. أيها المسلمون، إن المسلم يقبل الحق من أي مكان جاء ما دام هو الحق. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما أخبره عن كلام الشيطان أن قراءة آية الكرسي قبل النوم تحفظ من الشيطان، قال: صدق، قد صدقك وهو كذوب. أيها المسلمون، أيها الناس، يا عباد الله، إن من أعظم ما يصد الناس عن الحق كثرة المتابعين عن الباطل. عندما يرى الناس الشخص جمهور الناس على شيء يقول: هذا هو الحق، هذا الذي عليه أكثر الناس هو الصواب، لو لم يكن صواباً ما اتبعه أكثر الناس. الاحتجاج بالأكثرية كان ولا يزال هو السهم الموجه في نحور أهل الحق والداعين إليه. الاحتجاج بالأكثرية، الاحتجاج بما عليه الجمهور، جمهور الناس، وهذا ولا شك ضلال مبين. فإن الله دفع ذلك ورده وأبطله بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فإذا أكثر الناس، أكثر الناس على الباطل وليسوا على الحق. وأهل الجنة قطعا أقل من أهل، أقل من أهل النار، وأهل النار قطعا أكثر من أهل الجنة، أكثر من أهل الجنة يا عباد الله. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقول الإنسان هذا هو الحق لأن عليه أكثر الناس، أو يقول كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يقعون فيه، كل الناس يرتكبونه، هذا شيء عام، هذا منتشر، هذا أمر مشهور. عباد الله، ليس هذا بدليل أبدا، هذا دليل لا يقبله الله تعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك فإن مما يجعل بعض الناس يردون الحق خطأ الأسلوب الذي يقدم لهم به الحق من شخص ناصح لكن لم يحسن أسلوب النصيحة، فكان فيه شيء من الغلظة أو القسوة، فيجعل الناس الأسلوب مانعاً من قبول الحق، لا ينظرون في دعواه ولا في مقولته، بل ينظرون في أسلوبه ويقولون الدين المعاملة، وينسون أن الدين فيه أدلة، ينسون أن الدين فيه آيات وأحاديث، ينسون أن الدين فيه كلام الله ورسوله، فهم لا يلتفتون للمضمون، مع أن المضمون هو الأهم، المضمون أهم من الأسلوب، المضمون أهم من الأسلوب. ويقف هؤلاء السذج أمام الأسلوب ويقولون فلان كان فظاً، كان غليظاً، كان يستعمل الألفاظ الجارحة، فما قبلنا قوله ولا اتبعنا كلامه. نعم، إنه غير معذور في غلظته وأسلوبه الفج، فإن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين مهم ولا شك، والداعي الفظ منبوذ ولا شك أنه يتحمل جزءاً من الوزر، لكن الوزر الأكبر على الذين رفضوا الحق ولا يقبل منهم حجتهم أن فلاناً كان شديداً علينا وغليظاً علينا. دع أسلوبه وانظر في كلامه هل هو حق أم لا. وكذلك يا عباد الله، فإن عددا من الناس يرد الحق ولا يقبله لأنه يصادم جاهه وغناه، وأنه يتسبب في نقص ماله، أو أن يتنازل عن شيء من جاهه. ما الذي رد فرعون عن اتباع موسى؟ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ يا موسى، تطلب الرياسة وانتزاع الملك منا؟ لا يمكن أبدا. ولذلك فإن فرعون رد دعوة موسى، بل قال لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أظهر التنسك والتدين والخشي على الدين، صار فرعون محامياً عن الدين، صار فرعون يهمه الآن المحاربة ضد أعداء الدين، ويقول لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أخاف عليه، أخشى منه أن يظهر الفتنة ويفسد في الأرض. احفظوا دينكم يا أيها الناس، انتبهوا منه. وهكذا قام فرعون محامياً عن الدين ومحذراً، وهو الطاغية الذي أكل أموال الناس بالباطل واستباح الحمى وأذل العباد واستعبدهم وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. فإذا الخشية على الجاه يصد عن الحق. وكثير من الأغنياء لا يخرجون الزكاة، لماذا؟ لأنهم لو أخرجوها على وجهها لأخرجوا ملايين، لا طاقة لهم بإخراجها من الناحية النفسية، لا يستطيعون رضوخ الرضوخ والتقبل لهذه المبالغ التي تخرج منهم. ولو اتبعوا الحق لأغلقوا عدداً من الأعمال التي يقومون بها لأنها مصادمة للشرع، وهم لا يريدون أن تنقص أموالهم ولا يريدون أن تقل تجارتهم، ولذلك يرفضون اتباع الحق، لأن اتباع الحق يمس تجارتهم وأموالهم. وكثير من الناس يصدهم عن اتباع الحق أن الحق ثقيل، وأن له تبعات، وأنه يخالف هوى النفس، وأنه يعرض صاحبه للأذى، وأن والنفس تحب الدعة والراحة والكسل والتخفف من التكاليف. ولذلك كثير من الناس يردهم عن اتباع الحق أنه شديد، أنه ثقيل، وهذا صحيح حقا، فإن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. المكاره التي حفت بها الجنة هي هذه التكاليف الشرعية والصبر عليها، هذا الثقل الذي يجده الشخص للقيام لصلاة الفجر مثلا ونحو ذلك. إذن لا بد أن نعالج أنفسنا وأن نصدق مع الله تعالى، وأن نتحمل ما يأتينا ويصيبنا من أجل اتباع الحق، وأن نوطن أنفسنا على قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها المسلمون، ومن أعظم أسباب رد الحق الجهل به. مشكلة كثير من الناس الجهل، ومن جهل شيئا عاداه وعاد أهله، والناس أعداء ما جهلوا. ولذلك بسبب جهلهم إذا عرض عليهم الحق قالوا: ما سمعنا بهذا، أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام، غير معقول. وهل بسبب أن حضرتك لم تسمع الكلام من قبل فالكلام غير صحيح؟ وكم جمعت من العلم؟ هل أحصيت العلم حتى إذا صارت هذه المعلومة خارج دائرة معلوماتك صارت باطلة؟ كم كتاباً قرأت؟ وكم ساعة أنفقت في التعلم؟ وكم سنة رحلت في طلب العلم؟ ومن هم علماؤك الذين جالستهم؟ ناقش نفسك. إذن أيها الإخوة، ليست قضية أن هذه أول مرة نسمع هذا الكلام ليست حجة ولا دليل أبدا، وكثير من الناس يفعلونه ويحتجون به في المجالس: أول مرة أسمع هذا الكلام. وإذا صار أول مرة سمعت هذا الكلام فماذا يعني؟ يعني شيئا واحدا، أنك كنت جاهلا به. وما دام قد ورد عليك بالدليل من كلام العلماء فلا بد لك من قبوله، ولا يمكن أبدا أبدا بأي حال من الأحوال أن ترفضه إذا كنت مؤمنا. أيها المسلمون، إن موانع قبول الحق كثيرة، والأسباب التي يرد بها الناس الأدلة الشرعية والأحكام كثيرة، هذا بعضها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيذنا من الهوى ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم فعلمنا التوحيد وأنقذنا من الغواية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا شهر الله المحرم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي هذا الحديث النص صراحةً على أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. يحتمل أنه يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان. فأما بعض التطوع فلا شك أن بعض الأيام أفضل، مثل عرفة وستة شوال. والتطوع بالصيام في محرم تطوع مطلق بالصوم، التطوع المطلق بالصوم أفضله المحرم، التطوع المطلق بالصوم أفضله المحرم كما ذكر أهل العلم. وقد افتتح الله السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. ولا شك أن المعصية فيه ليست كالمعصية في غيره من الأشهر التي ليست بأشهر حرم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، شهر الله المحرم، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه البيت العتيق بيت الله، ونسب إليه الناقة ناقة الله. فإذا إضافته إلى الله دليل على عظمة هذا الشهر وحرمته، فإياك إياك من المعصية فيه. قطعت شهور العام لهواً وغفلةً ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجباً وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوماً متمماً، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواماً ولا كنت محرماً، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ فهذا الشهر العظيم يا عباد الله يستحب فيه الصوم ولا شك، وأعظم الصوم فيه صوم عاشوراء الذي جاءت الأحاديث بفضله، وسارت مصنفات أهل العلم بما فيه من الأجر والثواب العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء. هذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه صامه المسلمون على أطوار، صاموه فرضا وصاموه نفلا، وكان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال قبل أن يموت: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإذا صيام يوم تاسعاء وعاشوراء أمر عظيم وفضل كبير يأتي به الله سبحانه وتعالى من صام هذا وهذا إيمانا واحتسابا. وإن صام يوم عاشوراء فقط فله ذلك. وكيف نعرف عاشوراء؟ ليس تحري شهر، ليس تحري هلال المحرم أمرا واجبا، هذه قضية ينبغي أن تكون معروفة. ليس تحري هلال محرم أمرا واجبا، فإذا لم يره الشخص ولم يخبره غيره به فإننا نكمل ذي الحجة 30 يوما على القاعدة، نكمل ذي الحجة 30 يوما على القاعدة. فإذا صار في هذه السنة تاسعاء وعاشوراء، الأربعاء والخميس صمنا الأربعاء والخميس، وإذا صار تاسعاء الخميس والجمعة صمنا الخميس والجمعة والحمد لله. فإذا لم يأتك خبر فأكمل ذي الحجة 30 يوما، ثم عد الأول من محرم حتى تصل إلى التاسع والعاشر فتصوم التاسع والعاشر. وليس الاعتماد في هذه الأشياء على التقويم، وإنما الاعتماد على الشرع. فإذا قال الشرع بأن نتم عدة الشهر أتممناه وصمنا بعده، وصمنا بعده بناء على أوله. وبناء على ذلك فإننا في هذه السنة يمكن أن يكون تاسعاء وعاشوراء الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة إذا لم يصلك خبر، فأتم الشهر ذي الحجة 30 وعد بعد ذلك الأول هو واحد محرم، ثم صم التاسع والعاشر والحمد لله. أيها المسلمون، أود أن أنبه على مسألة ظهرت فيما مضى ثم اختفت أو خفت ثم عادت مرة أخرى للظهور هذه الأيام فيما يصل من أسئلة الناس، وهي قضية ما يعرف بالدولار الصاروخي الذي تقول نشرته: استرخي واصبح وأصبح غنية. هناك وصفة للنجاح، بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال وقدره 30,000 دولار من غير أي التزامات مالية على عاتقك من 4 إلى 6 أسابيع. ثم يأتي التهويل والتعظيم لهذا النظام القمار العجيب، ثم الشرح. فلنفترض أنك اشتركت في هذا النظام ويأتي الشرح، ثم تأتي النتيجة قائلة: إذن فقد استرجعت مصاريفك المالية كاملة، وترسل ب30 دولار إلى فيينا في النمسا على العنوان التالي والحساب البريد التالي، ويعطون ويرسلون لك بقسائم، وتبيع القسائم لتحصل على المال، وهكذا حتى يقفز ترتيبك إلى المقدمة لتحصل في النهاية على المبلغ. ثم ختموها بقولهم بعد ذلك: فرصة نادرة، أكثر من 30,000 دولار خلال 5 أسابيع، نحن نعطيك فرصة العمر لكي تترك تلك الجموع المعتمدة على الرواتب. إذن كلكم يا أيها الناس عندكم فرصة العمر لكي تتركوا الوظائف بهذه الورقة فقط، تتركوا الوظائف وتتأملوا في 30,000 دولار التي ستأتيكم. ولعمر الله إن هذا فعل المهابيل، والذي يشترك فيه مهبول من المهابيل. والمسألة سترسو في النهاية على آخر المهابيل الذين سيشترون القسائم. وهذه العملية قمار وميسر واضح وحرام محرم، ومع ذلك تأتيك الأخبار بأن الموظفين في عدد من الأماكن يشترون القسائم ويبيعون القسائم، ويغريهم أن مالهم سيعوض وأنهم لن يخسروا شيئاً وأنهم سينتظرون $30,000. تباً لتلك العقول الممجوجة المتعفنة التي ترضى بأي شيء يعرض عليها، تباً لأولئك المغفلين وأولئك السذج. أيها الناس، والله إنه فعل المجانين. وسائر هذه المسابقات القمارية التي تدفع فيها شيئاً لعلك تحصل على شيء حرام محرم بنص كتاب الله تعالى. وقد صدرت الفتوى من علمائنا في شأن مسابقة بشأن هذا الدولار الصاروخي منذ أكثر من 5 سنوات، وكان نصها في المجلس الذي اطلع على هذه المسابقات، موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة التي تروج لها بعض المؤسسات التجارية والتي لجأت إليها بعض الشركات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتماداً على التغرير والخداع لعامة الناس. وبعد الاطلاع على البحث المعد في الموضوع وتأمل الأدلة الشرعية التي تنص على تحريم الميسر والقمار وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين، اتضح للمجلس تحريم مسابقة ما يسمى بالدولار الصاروخي لما تشتمل عليه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل مشترك يدفع مبلغاً من المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهذا هو القمار ولما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم. وجميع هذه المسابقات من الميسر وهو محرم شرعا، كما في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهل أنتم مجتنبون له أم لا؟ وما الذي يصد عن الحق؟ وقد جاء كلام أهل العلم مؤيداً بالأدلة الشرعية. كل هذه المسابقات يا عباد الله التي يضعون فيها سيارة على الباب أو يضعون هدايا ويقول لكل مشتر رقم، وسيجرى السحب الكبير على الجائزة الكبيرة والسيارة الفخمة ويقبل آلاف الناس عليها. حقاً إنها سذاجة ما بعدها سذاجة، وإنه تغفيل ما بعده تغفيل من مثل هؤلاء السذج والرعاع والهمج الذين يركب بعضهم بعضاً لحضور عمليات السحب. وذلك التاجر يضحك على العقول ويلم الآلاف المؤلفة التي يخرج منها جزءاً من ثمناً للسيارة أو الجوائز، وعموم المسلمين هم الذين يخسرون، عموم المسلمين، ويربح 1 أو 10 والبقية يخسرون. وسيسألون يوم القيامة عن كل قرش دفعوه في هذه المسابقات القمارية. فأهيب بكم يا عباد الله ألا تكونوا من المغفلين ولا من السذج، وأن تحفظوا أموالكم التي سيسألكم الله عنها يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم كن مع المسلمين في بلاد البوسنة يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والنصارى والمشركين تواطأوا عليهم، مقرات الأمم المتحدة تسلم إلى الصرب في هذه الأيام يا عباد الله، والمسلمين يقصفون، والآن المئات القتلى والجرحى، والخيانات تحاك وتنفذ الآن أسوأ الأوقات التي تمر على المسلمين في بلاد البوسنة. ومع ذلك والحمد لله يوجد انتصارات، وقريباً حرروا مناطق هامة جداً، واختار الله تعالى عدداً من المجاهدين إليه، عدداً من الشهداء مضوا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبلهم وأن يجعلنا ويلحقنا في زمرتهم. أيها المسلمون، إننا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر المجاهدين، وأن يعلي كلمة الدين، وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يحيينا على الإيمان، ويميتنا على اليقين، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.